قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موقد قال حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سكمانهم 12 بعيرا ونفروا بعيرا بعيرا زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن القائد أمير الجيش إذا نفل الغزاة شيئا أنه يثبت ولا يغير، ولهذا ما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أميرهم، وإنما قسم بقية الغنائم. وفيه أيضا أنه أن النفل يكون قبل تخميس الغنيمة قبل أخذ الخمس، وقد جاء ما يدل على أنه يكون بعد ذلك، والظاهر أنه جائز، أن الأمران جائز هذا وهذا، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أنه يجوز هذا، ولكن يتقيد بأمر القائد الأمير أمير الجيش الذي ينفل. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سكماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال أبو داود رواه قرط بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفل وهذا الأمير، هذا هو الصواب والصحيح، وإنما أقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن إقرارات الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة، يعني لها حكم قوله وفعله.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حا وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله.
يعني أن النفل على حسب الغنى، يعني حسب مقام الإنسان في الغزو، إذا كان له أثر وله تأثير في العدو وله غنى في المسلمين فإنه ينفل حسب ما يراه الإمام أو الأمير الذي يكون الجيش، وإذا فعل شيئا من ذلك فهو جائز. وسيأتي أن النفل هل له حد محدد يكون الربع، يعني ربع المغنم أو ثلثه أو أكثر أو أقل، هذا سيأتي ما يذكره بعد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا.
هذه هذا الدعاء كان في غزوة بدر كما هو ظاهر، وهذا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى ربه جل وعلا، وأنه لا غنى به عن ربه، وأنه لا يملك مما عند الله شيء، وإنما الأمر كله بيد الله. وقد جاء وصف ذلك ظاهرا بأنهم كانوا الثلاثة والاثنين يتعاقبون على بعير واحد، وكان عددهم كما سبق 310، والبضع ما بين الاثنين إلى العشرة، لهذا قيل إنهم 313، وقيل إنهم 414، وقيل 315، وقيل 16 فقط. هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء في عددهم، يعني ما بين 13 إلى 16 يكون الخلاف في 3 فقط، الزيادة هل هي ثابتة أو ناقص. وقد جاءت تسميتهم بأعيانهم كما ذكر البخاري رحمه الله ذلك في صحيحه، وغيره اعتنى بهم أكثر فذكروا أسماءهم وأنسابهم، فهم معدودون عدا متقنا حسب ما رواه أهل الأخبار، ولكن قد يكون في بعضها ما هو ثابت وفي بعضها ما فيه نظر. والمقصود أنهم ذهبوا وهم بأمس الحاجة، ومن المعلوم أن غزوة بدر ما كان لها استعداد، ما استعدوا للغزو، وإنما لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش قد جاءت من الشام تحمل تجارة، وأنها على وشك ذهاب، ندب الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا بعيره أو مركوبه أو فرسه، وقال نتعرض لهذه العير، فخرج مسرعا فلم يكن لها استعداد، فخرج من كان عنده استعداد معه والبقية لم يخرجوا، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينوي القتال أو يريده، ولكن الله جل وعلا أراد أن يعز الإسلام على يد طائفة من المسلمين معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف قريش فإنها جاءت بكظها وكضيضها وفخرها وخيلائها وجميع ما تحتاج إليه وتستطيعه من القوة، خرجوا مستعدين قوتهم وأيضا حنقين يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أبوا إلا القتال لما عرض لهم أبو سفيان وقال إن العير قد نجت فارجعوا فلا داعي إلى المقاتلة، قالوا كلا سوف لا نرجع حتى نظهر قوتنا ونظهر فخرنا فتهابنا العرب، ولكن أراد الله جل وعلا أن يخزيهم وأن يذلهم وأن يظهر ضعفهم أمام الحق، فأراد الله فكان ما أراده الله جل وعلا. وفي هذا أن الإنسان ينبغي له أن يعتمد على ربه جل وعلا وأن يدعوه ويتعلق به، ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وفيه أيضا أنه يتوسل إلى الله جل وعلا بضعفه وما فيه، هذا من ما ينبغي أن يفعله العبد، لهذا قال اللهم إنهم عراة فاكسهم، إنهم حفاة فاحملهم، إنهم جياع فأطعمهم، فذكر ما هم فيه من الحاجة والفقر، يتوسل بذلك إلى ربه جل وعلا. وهكذا ينبغي للعبد أن يفعل ذلك مع ربه، فيذكر حاجته وفقره، ويذكر بجانب ذلك غنى الله جل وعلا ورحمته وكرمه وجوده، وهذا من أعظم الوسائل التي يكون بسببها إجابة الدعاء. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني اسألوا الله بفقركم واسألوه بغناه واحمدوه بالمحامد التي يزيدكم فيها خيرا وفضلا. فهذا من آداب الدعاء، وهو أيضا من معاني التوحيد التي ينبغي للإنسان أن يتعلق بها وأن يلذ بها كثيرا. وقد جرب ذلك أنه سريع الإجابة، أنه يحصل إذا أراد الله جل وعلا ذلك للعبد، ولا سيما إذا كان العبد صادقا مع ربه وأظهر فقره وذلته واستكانته لربه جل وعلا مع الثناء على الله جل وعلا بغناه بحمده. نعم.
قال: باب في من قال الخمس قبل النفل.
سبق أن أشرنا أن هذا جائز وأن عكسه جائز. ظاهر أن المسألة فيها سعة، يعني يؤخذ الخمس قبل أن يعطى النفل ويعطى النفل قبل التخميس، سيأتي بيان الخمس. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكتول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس.
ينفل الثلث بعد الخمس، هذا للسرية، السرية التي تنخزل من الجيش وتغير على العدو وتغنم، فيعطيها ثلث ما غنمت، ثم هذا بعد الخمس، ثم البقية تقسم على الجيش. وهذا اختلف فيه كما سيأتي، أنه كان ينفل الربع في الذهاب والثلث في العودة والرجوع، والذهاب سيأتي تفسيره والرجوع. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل.
نفل الثلث بعد الخمس والربع بعد الخمس، أما الثلث فيكون إذا قفل، والربع يكون إذا كان سائرا إلى العدو. وجاء تفسير هذا على معنيين: أحدهما أن هذا يكون في ذهاب الجيش إلى بلاد العدو، فإذا ذهبت السرية أول ما يخرجون وغنمت شيئا فإنهم يعطون الربع بعد الخمس، يعني أن الخمس يؤخذ أولا من رأس المغانم ثم يعطون ربع الباقي بعد الخمس، ثم البقية تقسم على الجيش كلهم، على الجيش كلهم، يعني بما فيهم السرية، السرية تكون داخلة، لأن الذي أخذت هو نفل، والنفل كما سبق الزائد على الفرض، والسهم الذي يقسم فرض فروض، هذا يكون بالخروج مطلقا. وأما الثلث فإذا قفل، إذا قفل الجيش راجعا إلى البلاد إلى أهلهم، فثم ذهبت سرية وغنمت فإنها تأخذ الثلث، تعطى الثلث بعد الخمس، ثلث المغنم التي غنمت. والسبب في هذا كما يقول العلماء أنهم في أول خروجهم عندهم قوة وعندهم محبة للقتال وعندهم استعداد وعندهم أيضا أن نفوسهم مشرئبة ومقبلة على الغزو فيكون أسهل. وأما في القفول فإنهم يكونون مشتاقين إلى أهليهم وقد يكون عندهم ضعف وقد يكون الخطر أعظم، يعني لأنه قد يرجع يذهب الجيش ولا يستطيعون اللحاق به أو ما يستطيع الجيش أن يرد من أرادهم بعد ذلك أو يعينه، يعني الخطورة. هذا قول. القول الثاني أن ليس هذا هو المعنى كما قال الخطابي رحمه الله، المعنى هذا في الغزوة نفسها، فإذا كان قد أغار على بلد من البلاد قصده ثم ذهب سرية من هذا الجيش الذي قصد هذا المكان فغنمت فإنهم يعطون الربع، فإذا رجع عن الغزوة نفسها وإن كان في غزوه في هذه الغارة نفسها ثم ذهبت سرية وغنمت فإنها تعطى الثلث. يقول والأول غلط، الظاهر أن المعنيين كلاهما صحيح، هذا وهذا، وهو شامل لذلك. والسبب في هذا التفاوت هو ما ذكر من كون الرجوع أكثر خطورة وأكثر كلفة، وأنه وهذا يدلنا على أن النفل يعطى على حسب ما يحصل للإنسان من تأثير العدو ومن تحصيل المغانم، وسيأتي ما يبين ذلك في قصة غزوة قرد.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه
فيما أرى وفيما أرى،
ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى أتيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة.
البدء مثل ما سبق أنها بدء القتال، بدء الغزو كونه ذهب، أما الرجع إذا رجع من هذه الغزوة، وهذا قد يكون خاصا وقد يكون عاما كما سبق. ومكحول رحمه الله من الأعلام الكبار المعروف، وإن كان مولا فالإنسان بعلمه لا بأصله، ولهذا لما حج سليمان بن عبد الملك وسأل عن أعلم الناس بالمناسك فقيل مكحول، جاء وصار يسأله في قصة فيما بعد، قال سليمان لأبنائه يوصيهم بالتعلم والعلم، يقول فيها لا أنسى ذلي أمام ذلك الرجل، تكلم كلمة ليست جيدة أمام ذلك الرجل. وهكذا كان السلف رحمهم الله، كانوا يتعلمون العلم لذات العلم، ما هو لوجوه الناس ولا لترفع على عباد الله ولا ليرى مكانهم، ولهذا كان عندهم من الهيبة والتقدير ما يكون يعني مستحقين له بمقام العلم. لأن من كان علمه لله وقره الله جل وعلا وعظمه، أما إذا كان علمه للدنيا أو لنفسه أو لغير ذلك فهو على حسب ما يحصل له. وفي هذا إخبار الإنسان عما في نفسه أنه جائز، وإن كان هذا فيه ثناء، قل ما خرجت من مصر إلا واحتويت ما فيها من العلم فيما أرى. كذلك جاء إلى الحجاز يعني المدينة ومكة، واحتوى على ما فيها من العلم فيما يرى، ثم ذهب إلى العراق ثم إلى الشام ويقول نخلتها نخلا، يعني ما تركت فيها شيء مما أرى أنه ينبغي تحصيله. وهذا قد يقال فيه تزكية للنفس، ولكن هو يقصد بذلك الإخبار عن الواقع. والخبر إذا كان صدقا وإن كان فيه ما يدل على فضل الإنسان فلا بأس به.
قال باب في السرية ترد على أهل العسكر.
ترد يعني ترد الغنائم التي أخذتها السرية، ترد على الجيش الذي خرجت منه، وهذا الرد يكون بعد النفل التي الذي يفرض لها أو تنفل من قبل أميرها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق ومحمد ببعض هذا، وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني بشين عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ.
هذا الحديث من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما كانت عليه الجاهلية، فإن أهل الجاهلية ما كانوا يكتفون إذا وقع قتل إنسان بذلك الشخص حتى يأخذوا بثأره لعدد من قبيلته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماء. كذلك ما كانوا يكتفون إذا حصل القتل لشريف أو رئيس أو ما أشبه ذلك بقتل ذلك الرجل فقط، لأنهم يقولون لا بد أن يقتل على قدر قدره ذلك المقتول عند قومه، فجاء الإسلام بخلاف ذلك أن المسلم إذا قتل آخر فإنه يقتل به ولا ينظر إلى نسبه وإلى شرفه، فإن النفس بالنفس كما قال الله جل وعلا النفس والنفس النفس بالنفس، ولا ينظر إذا كان هذا أكبر من هذا علما أو أنه أشرف منه نسبا أو أنه أكثر منه مالا أو ما أشبه ذلك، لا فرق بين المسلمين في دماءهم. ولهذا قال تتكافأ دماؤهم. ثم ذكر بقية الأشياء التي أيضا يجب أن يكون المسلمون عليها، وأنهم يد على من سواهم، يعني أنهم يكونون مجتمعين ومتعاونين على عدوهم، ولا يجوز أن يتفرقوا، أن يصيروا أحزابا وفرقا، فإنهم يضعفون في ذلك ويكونون قد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مخالفتهم لأمر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هو دينه، الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين مدعاة للاعتصام والاجتماع وليس مدعاة للتفرق والتنازع إلا عند أهل البدع، والذين عندهم أهواء. ثم ذكر أنه يسعى في ذمتهم أدناهم، يعني وأدناهم هنا يعني من ناحية الشرف والحل والعقد، وإن كان امرأة وإن كانت عبد. ولهذا لما أجارت أم هانئ الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وليس معنى ذلك أن الرجل الفرد أو المرأة أو غيرها تجير الكفار عامة، ولكن شخص أو أشخاص معينين فقط. أما الإجارة العامة أو العهد العام فإنه لا يكون إلا للإمام، إمام المسلمين هو الذي يفعل ذلك، ولا يجوز أن يتقدم عليه في هذا الشيء، ولو فعل إنسان فإنه لا يكون ذلك نافذا. وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو سرية أنه يوصيهم، وفي وصيتهم يقول: فإن إذا حاصرت عدوك أراد أن تنزلوه على عهد الله أو على ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعلوا، ولكن أنزله على ذمتك وذمة أصحابك، لأنك ما تدري هل تصيب حق في ذلك، فإنك إن أخبرت ذمتك أهوى من أن تخبر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجتهد في هذا. فكذلك الأمير أو المسؤول في شيء من هذه الأمور. وأما قوله أدناهم أقصاهم، أنه يجير عليهم أو أبعدهم أقصاهم، فمعنى ذلك إجارة الإنسان لعدو معين، لكافر معين، وإن كان بعيد الدار هذا الذي أجاره، وإن كان في آخر بلاد المسلمين، فإنه يلزم من كان قريبا في وسط بلاد المسلمين يلزمه ذلك إذا فعل هذا. وأما قوله إنه يرد مشدهم على مضعفهم، فمعنى ذلك في السير، فإن المشد الذي معه عنده شدة وقوة يجب عليه أن يرد على الضعيف الذي هزلت راحلته أو انقطع به السير. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الضعيف هو أمير الركب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة يكون في آخرهم، وإذا وجد من قد انقطع بعيره يعينه، وكما حدث لجابر بن عبد الله فإنه كان على جمل قد هزل وتأخر فأصبح لا يستطيع اللحاق بالجيش، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك؟ فأخبره أن جمله قد عيا، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا معه، ثم سار سيرا حثيفا، ثم قال له: جملك هذا جيد، وذكر قصة البيع والشراء. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة، إذا تأخر منهم أحد أعانه، هكذا ينبغي للأمير، وهكذا يقول يعود مجدهم على مضعفهم، الذي عنده جد وقوة يعود على الضعيف. وأما قوله: ولا يقتل مسلم بكافر، هذا أمر قد ثبت في عدة حديث أنه لا يجوز أن يقتل المسلم الكافر، لأن الكافر ليس كفءا المسلم. لهذا جاء قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، فالخطاب للمؤمنين فقط، أما الكافرين لا يذكرون في هذا. وقد خالف بعض الفقهاء في ذلك، ولكن لا عبرة في خلافه، لأنه خلاف النص، نص الله جل وعلا ونص رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: ولا يقتل عهد في عهده، يعني أن المعاهد الذي يكون له عهد للمسلمين لا يجوز قتله إلا أن يأتي بناقض للعهد، ثم الذي يقتله ليس أحد الناس وإنما هو الأمير إمام المسلمين. والعهد يكون على قسمين: عهد محدد مغيى بغاية بأيام أو شهور أو سنين، وعهد يكون مطلقا مثل الذي يقر في بلاده وتؤخذ منه الجزية، فهذا عهد، هذا يكون باقيا على عهده ما دام لم يأتي بما ينقض العهد من مسبة لدين الله أو استهزاء به أو استهزاء برسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، كما هو معروف في كتب العقود والعهود من أبواب الفقه، فإنه يكون له عهده، ومن قتله فقد جاء وعيده، من قتل معاهدا جاء أنه لا يرح رائحة الجنة. فلهذا قال: ولا عهد في عهده، يعني لا يقتل.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: تغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت 3 مرات يا صباحا، ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، إذا رجع إلى فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وثلاثين بردة يستحقون منها، ثم أتاهم عيينة مددا فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي 4 منهم فصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أولهم الأخرم الأسدي، فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله، وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل.
هذه غزوة ذي قرد أو قرد، ما قرد أو قرد، فأهل الحديث يفتحون القاف والراء، وأما أهل اللغة فيضمون القاف. وهذه الغزوة عدت من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. وهذا من العجائب، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يغلب جيشا وكان عددهم 40 فارسا عيينة، وهم أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في الغابة ترعى، وقتلوا راعيها وكان من غفار ومعه زوجته فأسروها ذهبوا بها، فكان سلمة رضي الله عنه خرج يقول بعد الأذان الأول له لحاجة في الغابة فلقيه غلام فأخبره أن لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سيقت وأن راعيها قد قتل، فاتجه إلى المدينة وصوت بهذا الصوت وصباحا ثلاثا، يقول فأسمعت من بين لابتيها، صوت جهوري. ولما سمع الصوت وقد عرف، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادي مناد: يا خيل الله اركبي. فأول من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود، معه درعه وسيفه مشفورا، فأعطاه راية وقال: امضي من معك حتى تلحق بالقوم ونحن في أثرك. فكان سلمة يسبق الخيل على قدميه ولا تلحقه الخيل، فتبعهم ومعه قوسه ونبله، فصار يعقر بهم دوابهم فيهربون منه، حتى استنقذ جميع ما أخذوه وخلفه خلف ظهره، ثم لم يقتنع بذلك فتبعه حتى صاروا يلقون المتاع الذي معه ويلقون الرماح ليستخفوا، وكلما رجع عليه إنسان منهم فارس لجأ في أصل شجرة وصار يضربه فيعقر به فرسه يتمنى أن ينجو بنفسه فقط. ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنهم الآن قد تعبوا لو لحقناهم، فقال: إذا ملكت فاسجح، يعني أنك فعلت أفعالا كثيرة فيهم فيكفي، وقد استنقذت ما أخذوه. ثم إن والد عبد الرحمن بن عيينة جاء مددا له، عيينة بن حصن، فلما جاء ولقيهم ورأى سلم قال: من هذا؟ قالوا: هذا لقينا منه منذ اليوم شرا كثيرا ولم يترك معنا شيئا. فقال: ليذهب إليه خمسة منكم من الفوارس، فذهبوا إليه وكان في الجبل، فلما قربوا منه وصار يسمعون صوته قال: أتعرفونني؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا ابن الأكوع، والله لا يلحقني أحد فيدركني ولا ألحق واحدا منكم فيفوتني. عند ذلك توقفوا، ثم جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل، أن صار بين الأخرم الأسدي الذي هو أول من وصل من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن، لما رآه كر عليه عبد الرحمن فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه فسقط فضربه عبد الرحمن فقتله وصار شهيدا، أول شهيد في هذه المعركة. ثم إن عبد الرحمن بن عيينة أخذ فرس الأخرم ركبه بدل فرسه الذي عقر، فلحقه أبو قتادة فأراد أن يفعل بأبي قتادة ما فعله الأخرم، فعقر فرس أبي قتادة، ولكن أبو قتادة رضي الله عنه قتله وتحول على فرسه الذي هو فرس الأخرم، ركبه وترك فرسه. ثم بعد ذلك هربوا وانتهت القضية، وبدل ما كانوا يريدون أن يكسبوا ويغنموا تشفقوا أنهم ينجون بأنفسهم الحمد لله. عند ذلك لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة ابن الأكوع سهم فرسين وراجلا، وهذا يدل مع أنه راجل ليس معه فرس، وهذا يدلنا على أن النفل يعطى ما كان له غنى، من كان له غنى ولو لم يكن معه فرس، وأنه يعطى على حسب غناه في وأثره بحسب غناه وأثره في الكفار، ثم قسمت البقية على بقية الجيش، وهذا معنى كون السرية ترد على الجيش، والسرية كانت رجل واحد في هذه الذي هو سلمة بن الأكوع سمون عبد الرحمن. فهذا عبد الرحمن بن عيينة بن حصن كان من المشركين واسمه عبد الرحمن، فعلى هذا يكون معنى قول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، وكذلك ما جاء في قصة صلح الحديبية أن سهيل بن عمرو قال ما ندري من الرحمن، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكاتبه علي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تكتب بسم الله الرحمن، ما ندري من الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم، يدل على أن هذا يعني هذا الإنكار إما عناد وتكبر، وإما أنه في طائفة منهم وليس في كلهم، وقد جاء في بعض أشعار الجاهلية ذكر الرحمن، إنه جاء في بيت جاهلي قديم ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها وغير ذلك، فهذا يدل على أنهم ما كانوا ينكرون اسم الرحمن كله. وكذلك ما جاء أنهم لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة فيها ذكر الرحمن قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة كذاب، إن هذا أيضا من باب العناد والتكبر. وأما قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإنه ليس هذا لإنكار اسم الرحمن، وإنما هذا لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة يقول يا الله يا رحمن، قالوا هو ينهانا عن دعوة إلهين وهو يدعو إلهين يقول يا الله يا رحمن، فقال الله جل وعلا في ذلك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني سواء قلتم الله أو قلتم الرحمن فهي من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى، فأي اسم من أسماء الحسنى دعوتم به فقد دعوتم الله جل وعلا.
قال باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم،
يعني هل يجوز النفل من الذهب والفضة، وهل يجوز أن يكون من الفيء أو أنه من المغنم؟ نعم.
قال حدثنا أبو صالح المحبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الكزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لا لأعطيتك به لأعطيته، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت.
هذا المقصود به أن الشيء الذي يتحصل من بلاد الكفار بلا قتال أنه ليس فيه نفل، مثل هذه الواقعة لأنه قال لا نفل إلا بعد الخمس، لأن ما أفاءه الله جل وعلا على المسلمين لا يكون فيه تخميس، بل هو كله لما ذكره الله جل وعلا، ولهذا ذكر الله جل وعلا عن بن نضير أنه أموالهم أنها ما أوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تركوها خوفا من من الخوف الذي ألقاه الله جل وعلا في رقابهم في قلوبهم فخرجوا بدون قتال، فهذا مثله فإنه لا يكون فيه نفع. ولكن قوله باب النفل من الذهب والفضة يدل على أن هذا يجوز، لأنه قال هنا لولا أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك منه نفلا، يدل على أنه يجوز أن ينفل من الذهب والفضة، وهذا داخل في ما سبق، ولكن ذكر ذلك لخصوصه، لأنه قد يقال إن النفل الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من الذهب والفضة، وإنما هو إبل أو غنم أو أثاث أو غير ذلك كالسيوف، وكذلك النساء جواري وغيرها. أما الذهب والفضة فما مر معنا شيء منه، فأراد أن يبين أن هذا داخل فيه أيضا، أنه يجوز أن يكون النفل من الذهب والفضة. نعم.
قال حدثنا حناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه. قال باب في الإمام يستأثر بشيء من الخير لنفسه.
يعني هل يجوز أن الإمام يستأثر بشيء لنفسه خاصة؟ نعم.
قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وترة من جنب البعير
فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير
ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم.
هذا في قصة مضى بعضها، ففيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إذا صلى يصلي إلى سترة غالبا، وأن السترة يصح أن يكون بعير أو بهيمة إذا كانت باركة أو رابضة، فأخذ وبرة من جنبه، والوبر يكون خاصة للإبل، أما الغنم فالشاة فهي صوف، وأما المعازي فلها الشعر، شعر المعز وصوف الظأن، وأما الإبل فلها الوبر ولها الشعر، والوبر هو الذي يتجمع ويترابط بعضه مع بعض ثم يسقط، ويكون سقوطه في وقت الربيع غالبا، والوبرة إذا لم تؤخذ سقطت بنفسها، فأخذ الوبرة وهي بمنزلة أمور تافهة عنده، فقال إنه ليس لي من مغانمكم ولا هذه، ما يدل على أن المغانم كلها للغانمين، وإنما له صلى الله عليه وسلم الخمس كما قال، وإنما لي الخمس والخمس مردود عليكم. ومعنى مردود عليكم أنه مثل ما قال الله جل وعلا فأن لله خمسة فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا معنى كونه مردود، فيعطى هؤلاء، والذي يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يشري به السلاح ويتقوى به لقتال العدو في سبيل الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الإمام لا يجوز له أن يستأثر بشيء. وعادة العلماء أن المسألة إذا كان فيها خلاف أنه إذا بوب لها لا يجزم بالحكم، مثل ما هنا، يعني يجعل الحكم مبهما مطلقا، وإنما يأتي به بصورة الاستفهام، هل يستأثر الإمام بشيء من المغنم؟ يعني هذا ما أعطانا لا أنه يستأثر ولا أنه لا يستأثر. بمعنى ذلك يقول انظر للدليل ثم خذ الحكم منه، وإنما يثير المسألة حتى يحصل البحث والتفقه في ذلك. وهذا كثيرا ما يفعله المحدثون رحمه الله، وهذا لأمرين: أحدهما أن المسألة يكون فيها تردد ولا يكون عنده جزم فيها. الأمر الثاني أنه يريد الطالب أن يتدرب على التفهم والتفقه وإدراك الأحكام في ذلك، فلهذا يصنعون هذه الطريقة، هذا الأسلوب، وهو أسلوب سلكه العلماء من السلف وغيرهم، وفيه من الفوائد ما ذكرناه.
قال: باب في الوفاء بالعهد.
يعني أنه يجب وجوب الوفاء بالعهد.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر خرجه الصحيحين، وقد ذكر ذلك بسبب قصة وقعت له، وهي لما توفي معاوية رضي الله عنه استخلف ابنه يزيد، أبى أهل المدينة قبول ذلك فأرادوا الخروج عليه، فجاء إلى عبد الله بن عمر كان في المدينة وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرتك، فأبى أن يكون مع الذين يريدون الخروج على يزيد. وهذا معناه أنه أمر عام، فإذا كان العهد بين المسلمين أو بين المسلمين وغيرهم فلا يجوز الغدر فيه ولا يجوز نقضه، بل يجب الوفاء به. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود تشمل العهود كلها، كل عهد بين الإنسان وبين ربه وبين الإنسان وبين الإنسان، سواء جماعات أو أفراد، فإنه يدخل في هذا. فيجب على العبد أن يفي بالعقد الذي عقده والعهد الذي عاهد عليه، وإن لم يفعل فهو متوعد بأن يكون يوم القيامة مسؤولا عن ذلك، وينصب له اللواء. ونصب اللواء معناه شهره بين الناس، أن يشهر ويفضح على رؤوس الخلائق أنه غادر وهذه غدرته. نعم.
قال: باب في الإمام يستجن به في العقود.
يستجن به يعني يستتر به، معنى ذلك أنه هو الذي يتولى ذلك، هو الذي يتولى العهود والعقود. وذلك أن الإمام هو الذي يقوم بشؤون المسلمين العامة، فله أمور تخصه والمسلمون تبع له في ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به.
هذا من باب الفقه من الحديث فقط، الترجمة. وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به، يعني أنه يكون عاما، يعني هذا معناه. دخل فيه العهود ودخلت فيه أيضا المقابلات بين المسلمين والعدو في القتال، فإنه يكون هو القائد، وهو الذي لا بد أن يكون لهم أميرا يأتمرون بأمره ويجتنون به، يعني يستترون به بقيادته، يكونون تبعا له، يكونون متبعين له. وهذا من الأمور التي تكون ضرورية خلاف ما كان عليه الجاهلية، فإن أهل الجاهلية ما كانوا يخضعون لشخص، ولا كانوا مثلا يؤمرون عليهم أميرا عاما، بل كل إنسان يكون له رأيه ويعتد بفخره وبخيلائه، ولهذا حصل لهم التفرق والتشتت والتنازع والقتال بين كل قبيلتين بسبب أنهم متفرقين ولا يخضع بعضهم لبعض. والخضوع ما هو معناه الخضوع الذل، وإنما معناه الاكتفاء بهذا الأمر، بأنه وسد إلى من هو أهل الله فيكتفى به ويتبع على ذلك ويعاون على الأمر عليه. وهذا الذي جاء به الإسلام، وهو المقصود هنا أن الإمام جنة يقاتل من خلفه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود